العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بيوم الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس سره زيادة إيضاح. هذا كما عنونه المصنف قدس الله نفسه هو زيادة على ما أفاده سابقا، وهو فائدة إضافية إلى ما أخذناه سابقا وليس داخلا في الاستدلال. إلى ما انتهينا منه قد تبين بطلان القول الأول الذي تبناه صاحب الكفاية، وكذلك بطلان القول الثاني، وثبت القول الثالث في الحروف. إلى هنا انتهينا. المفروض أن ندخل في صلب الموضوع، وهو إثبات أن الوضع في الحروف عام والموضوع له ماذا؟ خاص. لكن المصنف أراد أن يفيد فائدة إضافية فعنونها بزيادة إيضاح. حاصل هذه الفائدة أن المصنف يريد أن يقول أن الحرف طبعا هاي في النكتة أنا ما نبهت عنها عليها. بالأصول من نقول حرف، ما نريد الحرف النحوي، هذا أخذناه بالحلقة الأولى صحيح. من نقول حرف مو الحرف النحوي يعني، وإن كان المصنف عبر هنا بالحرف وأراد الحرف النحوي أحيانا، لكن الحرف يشمل حتى الهيئة، يشمل حتى الجملة، وضع الجملة. بالحلقة الأولى هذا فصل السيد الشهيد قدس الله نفسه. وعندما نقول الاسم ما نريد الاسم، لا نقول الاسم موضوع لكذا مثلا، يشمل حتى مادة الفعل. ولهذا شوف بالعبارة السابقة صفحة 60 عندي قال والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف، ولم يذكر الأفعال. فالظاهر أن مراده من الأسماء هناك هي الأسماء بالاصطلاح الأصولي. هذا يكون يعني نلتفت له. فالحروف يريد المصنف أن يقول بهذه الفائدة أن الحروف هي التي توجد الربط بين المفردات. المفردات المستقلة التي معانيها مستقلة بحد ذاتها هي مبعثرة، الموجد للارتباط بينها هو الحرف. مثلا إذا جئت إلى كلمة مثلا زيد وكلمة قائم، هذا زيد قائمون بحد ذاتهما مفردتان مستقلتان لا ارتباط بينهما. الذي يوجد الرابط هي هيئة الجملة الاسمية. هذا مثال شوي مو واضح. مثال آخر أوضح، نقول زيد والدار. زيد لفظة مستقلة، الدار لفظة مستقلة. إذا قلت زيد الدار لا يوجد هناك ربط بينهما. إذا قلت في الدار، في أوجد الربط ماذا؟ بينهما. وهكذا جاء زيد مثلا، جاء زيد أو جئت مثلا، الرابط بين جاء المجيء وبين الفاعل هو هيئة جاء. لولا هذه الهيئة لما وجد ربطه. تقول المجيء زيد أو مجيء زيد، لا يوجد هناك رابط. الرابط هو
الحرف
الذي هو هنا هيئة. هذا حاصل الفائدة التي يريدها المصنف. قال إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها، لا يوجد ارتباط بينها، فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلف كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. إحنا طبعاً أطلق الحرف بالمعنى
حرف اللغة النحو،
النحو لأنه قابله بالهيئات. فنحن نستطيع أن نقول مطلقاً الحرف بما يشمل الهيئة. قال فأنت إذا قلت مثلاً أنا كتب قلم، هاي الجملة صحيحة؟
لا ليست صحيحة.
ليش مو صحيحة؟
هي صحيحة بس ربط ماكو.
لا ما بيها ربط، صحيحة ولا مو صحيحة؟
يعني هي نحوية صحيحة ولكن
شلون نحوية صحيحة؟
هي ليست جملة أصلاً.
ماكو ربط بينها.
أصلاً موجودة.
بس صحيحة إذا كان متكلم هندي مثلاً يقول لك أنا كتب قلم عادي يقول لك يعني وتستهمل. قال لا يكون بين هذه الكلمات ربط. طبعا انت تفتهم بعد الربط والمعانات، هو يقول لك انا كتب قلم ما ادري، بس تقوم تربط بيناتها توصل النتيجه
بالنهايه
يصير تاويل،
يعني
اي تاويلات وكذا. لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وانما هي مفردات صرفه منثوره. فاما اذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبه وحرف الباء وال. لولا هذه الحروف لما وجد الرابط. طبعا ال ليست داخلة في الرابط، يعني هذا يمكن أن يقال هكذا كتبت بقلم، وقال ليست يعني دخيلة في الرابط على كل حال، لكنه المصنف أدخلها. وعليه يصح أن يقال هذه هي، هذا هو محصل الفائدة. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. لولا الحروف لما وجد الرابط بين المفردات. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. الآن إذا رجعنا إلى المعاني لا نرجع للألفاظ، نفس المعاني بينها ارتباط؟ لا. القيام معنى وزيد معنى آخر. الذي يوجد الارتباط هو النسبة. فكذلك نفس الكلام نقول في الحروف، الحروف كمفردات كألفاظ متناثرة لا ارتباط بينها، الذي يوجد الرابط هو الحرف. قال فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات الاسم ما أنبأ عن المسمى. الاسم ما أنبأ دل على المسمى، فعندما قال مسمى فمعنى ذلك أن معنى الاسم اسمي مستقل. المسمى شيء مستقل مثل زيد مثلا، فالاسم يدل على مسمى، وهذا المسمى ماذا؟ شيء مستقل. كأنما عبارته تشير إلى أن المعاني الاسمية معاني استقلالية. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، كذلك الحركة هي معنى استقلالي وليس معنى ربطي. والحرف ما أوجد معنى في غيره، أوجد معنى في لفظ آخر غيره. وهذا معناه أن الحرف رابط معناه ليس استقلاليا،
يعني معنى مغاير أوجد، يقصد أوجد معنى في غيره،
أوجد معنى في لفظ آخر مثل تقول زيد في الدار، في أوجدت الظرفية في الدار،
معنى جديد.
معنى جديد، نعم نعم معنى جديد، لكن هذا المعنى رابط بين أمرين. قال فأشار إلى أن المعاني اللطيفة، أنه هذا في بالي صاحب الكفاية قدس الله نفسه في تقريراته وليس في الكفاية، طبعت مؤخرا من الحسنات، يعني أنه إنسان يصل إلى بحثه الأخوند. سابقا كانوا يعتمدون على الكفاية وعلى الحواشي، الآن لا، طبعت البحث الخارج طبع. ففي بحث الخارج يذكر أنه في بالي أنه يستشهد بهذا العبارة، بهذا الحديث عفوا، على مبناه، والكلام في هذا الحديث يعني له مجال، يعني ممكن أن يناقش المصنف بأن العبارة يعني لها مدلول آخر. على كل حال، هناك كتاب كامل في هذا الحديث للشيخ علي البهبهاني، لعله الاشتقاق اسمه، الاشتقاق في، ما ذكرت تكملت، بس في اسم الاشتقاق كامل في هذا الحديث في بالي. فأشار إلى أن المعاني الاسمية معاني استقلالية. معاني الاسمية طبعا تشمل الاسم وتشمل الفعل. فمعاني، معنى الاسم استقلالي، لأن قلنا المسمى أمر استقلالي، ومعنى الفعل استقلالي. لماذا؟ لأن الحركة أيضا هي أمر استقلالي، وإن كانت توجد في شيء آخر خارجه، لكن معناها يمكن أن يتعقل بنفسه. فقال: فأشار إلا أن المعاني الاسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها. كيف أشار إلى أنها غير مستقلة؟ لأنه قال: والحرف ما أوجد معنى في غيره، فمعناه مرتبط بالغير، فهو ليس استقلاليا، وإنما هي تحدث. طبعا أنا قاعد أفسر الحديث على وفق تفسير المصنف، وإلا أنا ما أشوف هذا المعنى بالعبارة. على كل حال، قال: وإنما تحدث الرابط بين المفردات، هذه الحروف تحدث الربط بين المفردات. كيف استفدنا هذا من الحديث؟ لأنه قال: ما أوجد معنى في غيره، وهذا الغير هو لفظ، فأوجد ربط. ولم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. نتوقف إلى هنا اليوم أربعاء، لا بأس بأخذ شيء للعبة من باب النقل، وإلا أنا لست يعني مؤهلا للنصيحة وما إلى ذلك، لكن لا بد لأحدنا أن يتكلم، وكما أن ناقل الكفر ليس بكافر، فكذا ناقل النصح ليس بناصح. فأنا جردوني عن شخصيتي، وننهل إن شاء الله من علمي الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب آداب المتعلمين، الذي هذا الكتاب ينبغي أن يكون محط عناية من الطالب، قراءة، مباحثة، سؤالا، تطبيقا، وكذلك كتاب شنو؟ منية المريد، من الكتب المهمة جدا للطالب، التي حقيقة لعل العناية بها تقلب حياة الطالب رأسا على عقب. هكذا أستطيع أن أقول، الطالب لعله إذا لم يعتني بهذه الكتب يمكن أن لا ينتج أصلا، وإذا اعتنى عناية شديدة بهذه الكتب يمكن أن ينقلب إلى شيء آخر، وهذا أتوقع يعني لا يمكن أن يلمس إلا بالتجربة. كتب جدا ضرورية حقيقة للطالب. قال قدس سره: وإذا وصل المتعلم إلى بلاد يريد أن يتعلم فيها، فليكن ألا يعجل في الاختلاط مع العلماء، وأن يصبر شهرين، حتى كان اختياره للأستاذ لم يؤدي إلى تركه، ترك الأستاذ، يختار أستاذا ثم يتركه، والرجوع إلى الآخر، إلى أستاذ آخر، فلا يبارك له. فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب، حتى لا يكون بتركه أبتر، وعلى فن، علم من العلوم، ينبغي أن يصبر عليه، حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يصير ماهرا فيه، في الفن الأول. ثم يقول: فإن ذلك كله يفرق الأمور المقربة إلى التحصيل ويشغل القلب ويضيع الأوقات. في هذه العبارة المختصرة للشيخ قدس الله نفسه مطلب في غاية الأهمية ينبغي أن يكون محط أنظارنا، وهو قضية الصبر على الدروس. العلم بلا صبر غير ممكن، لا يمكن أن يحصل الطالب على علم إلا بالصبر. والصبر عادة نحن عندما نقول صبر فنقول أصبر على المصاعب، أصبر على الفقر، أصبر على الانعدام مثلا، هاي الأمور المادية كثيرا ما تكون محط أنظارنا. لكن من الأمور الأساسية التي قد نغفل عنها هي الصبر على الكتاب والصبر على الأستاذ. أنا كتجربة شخصية قاصرة لم أدخل في كتاب إلا وجدته صعبا في البداية جدا، ثم صار بعد فترة سهلا. في الحوزة من المميزات الأساسية وحقيقة هي ميزة جدا مهمة قضية الحرية في اختيار الأستاذ، واختلاف طبقات الأساتذة في تدريساتهم. يعني تجد أستاذا يفصل كثيرا، مثلا تجد أستاذا يطرح المطلب بشكل مختصر مقتضب مثلا ويقتصر على هذا المقدار، تجد أستاذا مثلا يشكل في دروسه، تجد أستاذا آخر لا يقتصر على ما أفاده المصنف. دروس مختلفة، واضح؟ هذه حالة حيوية وإيجابية جدا، طبعا لابد أن تكون بمقدار مقدار النصاب المعين. لماذا حالة إيجابية؟ لأنها تفسح المجال للطالب على مختلف مستوياته أن يجد درسا يناسبه. الطلبة بنتيجة مختلفين، بعض الطلبة ذكي جدا بحيث لا يحتاج شرحا طويلا من الأستاذ، وإنما يقتصر على أنه ينبهه على بعض النكات المهمة. بعض الطلبة هو أصلا يقرأ الكتاب ويفهم 70% مثلا منه. إذا فرضنا هكذا، كنت أخذ درسا عند الشيخ أحمد البستاني الله يحفظه، وكان يعطي أيضا درسا لأحد أحفاد السيد دام ظله، فيقول أنا كنت أحضر الدرس لعله 7 حواشي كذا لا أذكر، وكان السيد يعني يشكل علي بإشكالات لا توجد في أي حاشية من هذه الحواشي. فيقول سألته في أحد الأيام أنه كم تراجع سيدنا؟ فقال راجع 17 حاشية. هذا النموذج نادر. إحنا واضح الذي يأخذ دروسا عند أحفاد السيد، أنا أخذته بنتيجة وأنا رأيته بعيني، واضح أنه فرق كبير بينهم وبيننا، هذا شيء واضح. هذا النموذج لا يحتاج إلى أستاذ يوضح كل شيء وينبه على كل شيء، لا هو يلتقط الأمور من البداية ويحتاج إلى بعض الفاتات المهمة. لكن شخص مثلي مثلا قاصر الذهن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى توضيح. فطبيعي تعدد الأساتذة واختلاف مستوياتهم هذا أمر صحي وجيد جدا، وهو ميزة من مميزات الحوزة التي لا توجد في الأكاديمية. الأكاديمية تجبر على أستاذ وإن كان بنتيجة مستواه غير جيد، وإن كنت أنت أفضل منه، أحيانا هكذا بعض الطلبة يكون أفضل من أستاذهم. لكن وهذه لكن التي أريد أن أنبه عليها، وهو الذي ينبه عليها الشيخ قدس الله نفسه، لكن هذا لا يعني العشوائية في الانتقال من الدروس، لا يعني أننا متى ما لم يعجبنا درس ماذا انتقلنا إلى درس آخر، لأنه هناك أمران مهمان ينبه عليهما الشيخ قدس الله نفسه. الأمر الأول أن ترك الأستاذ يسلب البركة كما هو عبر قدس الله نفسه، وهذا مما لا بد أن يلتفت إليه. بعض الأحيان الطالب لا يلتفت إلى أنه بنتيجة أستاذه لعله وجدت بينه وبينه علاقة، هو في ليلة وضحاها يترك الدرس، هذا يسلب التوفيق. يسلب البركة كما عبر الشيخ قدس الله نفسه. هذا لابد أن يلتفت إليه. الأمر الثاني ضياع الوقت وتشتت الحال، تشتت الذهن. في أصول المظفر دخلت عند أستاذ فلان لم يعجبني، ثم دخلت عند الأستاذ فلان لم يعجبني، ثم دخلت عند الأستاذ الثالث ولم يعجبني، وإلى الرابع. ماذا حصل بالنهاية؟ أنت ماذا حصلت؟ سنة كاملة زملائك أكملوا الجزء الأول على الثاني، وأنت لازلت تتنقل بين الأساتذة. طبعا أنا ما أتكلم وياكم، أنا أحكي كفضائية، يعني هي قضية موجودة. فهذا يضيع الأوقات. الشيخ قدس الله نفسه ينبه على هذه النقطة، أن الانتقال بين الأساتذة هذا مضيع للوقت. وأيضا من الأمور المهمة التي لعله بعض الأساتذة ينبه عليها، هذا كثرة الانتقال توجب لك بالنتيجة الضعف في التحصيل. لا يوجد عندك حالة من الصبر على أمر فيه صعوبة عليك. أنت لماذا تنتقل؟ وجدت صعوبة عند هذا فانتقلت إلى غيره، وجدت صعوبة عنده فانتقلت إلى غيره، وهكذا. ثم ماذا؟ النتيجة المحصلة أنك صارت عندك حالة من عدم الصبر على الدرس، والنتيجة لذلك بعد فترة لعله أصلا لا تستطيع أن تصبر على دراسة الحوزة أصلا. فأقول من أساسيات دراسة الحوزة هي الصبر، ومن موارد الصبر هو الصبر على الكتاب والصبر على الأستاذ. إذا وجدت صعوبة في الكتاب فلا يعني ذلك أني ماذا أنتقل إلى كتاب آخر، لا، معنى ذلك أني لابد أن أبذل جهدا لكي أمحو هذه الصعوبة، وهي سوف تمحى بعد فترة. وإذا وجدت صعوبة مع أستاذين فلا يعني ذلك أني ماذا أنتقل إلى أستاذ آخر. طبعا أنا لا أقول لا يصح الانتقال من أستاذ إلى آخر، لا، وإلا بعض أساتذتنا أكثر من مرة قال لعله أحيانا يشكل الحضور عند أستاذ مع عدم الفائدة. أنا بعض أساتذتي رأيته بعيني أنه ذهب إلى أحد الطلبة الذين يحضرون عنده وقال له لا تحضر عندي، درسي لا ينفعك. كان ذهنيته ليست قوية والأستاذ صعب في الطرح، فقال له درسي لا ينفعك. لكن الذي أقوله أن المسألة لا بد أن تكون مبنية على الحكمة، لا على العشوائية، لا على الرغبات، أنه أنا لم أنسجم مع بيان الأستاذ، فيه شيء من الصعوبة كذا، هذا لا يكون على نحو العشوائية. هذا ما أردت بيانه، وأؤكد أنا لست في مقام النصح، وإنما هو يعني شرح لما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأسمعكم إن شاء الله.